السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في رسالة أداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول أداب المعلم. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا. اكتب عندك، قال سفيان الثوري: لا ينبل الرجل كل النبل، لا ينبل الرجل كل النبل حتى يكتب العلم، حتى يكتب العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. لا ينبل الرجل كل النبل حتى يكتب العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم، فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الغرض من هذا أن يحمله الحياء ويحمله الكبر على عدم السؤال، لن يفلح. حاضر، لن يفلح. حتى الشيء العجيب تجد هذا في كل أنواع العلوم. يعني لو أن رجلا يعمل في مجال من مجالات الدنيا وتعرض لأمر واستنكف، أي استكبر أن يسأل أو استحي أن يسأل، لن يفلح. وتجده بين أصدقائه في العمل أو زملائه ضعيف، وحمله على ذلك الحياء والكبر. فقول عمر رضي الله عنه وابنه رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه، أي ضعف، ضعف علمه ويكاد أن ينعد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. اكتب عندك، والحديث رواه مسلم: والمرأة التي سألت هي أسماء بنت شكل. والمرأة التي سألت هي أسماء بنت شكل، رواه مسلم. بنت شكل، شين كاف لام مشكلها. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاغتسال من الحيض، وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم. انتبهوا لهذا الأثر، لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. لا يزال الرجل عالما ما تعلم، يعني طالما تطلب العلم ومستمر في الطلب فأنت عالم. فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى، ولن يستغنى طالب علم قط أبدا. أصل معنى أنه استغنى أي ما وصل إليه يكفي، وهذا ليس له وجود، ليس له وجود مطلقا أبدا. ومن أجل هذا أخي لابد أن تفرق بين أمرين، بين تركك للطلب لعجز، وهذا نسأله عز وجل أن يعافينا وإياكم، يعجز عن الطلب إما لدنيا وإما عجز حسي كأن يمرض أو يعجز في آلاته إلى غير ذلك. هذا يعني لعل أن يكون صاحبه معذورا، ولكن الحرج أن يستغني طالب العلم عن الطلب ظنا أنه تشبع أو أن ما وصل إليه يكفي، ده خطأ كبير يا أخوان، وده للأسف بنلاحظها عند الكثير. يبدأ يترك الطلب وما اعتراه شيء وما تغير في حياته شيء، ولكن يترك الطلب. طيب ما تركك للطلب دي مزلة، وهذا الذي أشار إليه الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه لما قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني هطلب العلم متى أتركه؟ لما يكبروا علي أربعا، حينما تخرج الروح. هذا هو الذي عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. وينبغي ألا يمنعهم، انتبهوا يا مشايخ، ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب على أبي بن كعب وقال أمرني الله أن أقرأ عليك، اكتب عندك. فقال أبي، فقال أبي أسماني ربي؟ وفي رواية أذكرت عند ربي؟ قال نعم، فبكى أبي فرحا. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. معنى كلمة القراءة على المفضول أن يقرأ ويصحح لك، لأن القراءة نوعين، أقرأ لتتعلم مني وأقرأ لتصحح لي، دي نوعي القراءة. يعني إحنا الآن نقرأ لنتعلم سويا. طيب أنا قلت يا ماهر هقرأ عليك وصوب لي أخطائي، هذه قراءة وهذه قراءة، من المفضول على الفاضل ومن الفاضل على المفضول. ومنها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه. اكتب عندك: ولن يتأهل إلا بشهادة من علمه، ولن يتأهل إلا بشهادة من علمه. يقول: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه، وما لا الاعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر، اكتب عندك: وأما ضرره في دينه فسيقول على الله بغير علم. وأما ضرره في دينه فسيقول على الله بغير علم. وأما ضرره في دينه فسيقول على الله بغير علم. وأما ضرره في علمه عدم الإتقان وعدم التحقيق. وأما ضرره في عرضه فيقدح الناس فيه لخطئه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عنه مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويقتر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. اكتب عندك ورقة: ذكر الإمام ابن حبان الأسباب التي تدعو إلى التصنيف ثمانية. ذكر الإمام ابن حبان الأسباب التي تدعو إلى التصنيف ثمانية. الأول: اختراع معدوم. اختراع معدوم، افتح قوس، يبقى اختراع معدوم دي ده نص ابن حبان، القوس ده زيادة إيضاح. المراد من ذلك أن يكون العلم ليس له وجود، أن يكون العلم ليس له وجود فيخترعه المصنف. مثال ذلك: ما ابتدأه الشافعي في علم الأصول بالرسالة، ما ابتدأه الشافعي في علم أصول الفقه بكتابه الرسالة، ما ابتدأه الشافعي في علم أصول الفقه بكتابه الرسالة، وكذلك ما نظمه الناظمون في علم القراءات. كالشاطبية والدرة السبب الثاني جمع متفرق، جمع متفرق مثال ذلك أن يجمع الأحكام المتفرقة والمستنبطة من بعض النصوص الشرعية، سواء في الكتاب أو في السنة، المستنبطة من النصوص الشرعية سواء من الكتاب أو من السنة. السبب الثالث تكميل ناقص، تكميل ناقص مثاله كأن يبدأ مصنف في تصنيف شيء ثم لا يكمله لعدم تمكنه، أما يبدأ مصنف في تكميل شيء ثم لا يكمله لعدم تمكنه إما لموت أو لغيره، فيقوم بإكماله، فيقوم بإكماله. نعم، لموت أو لشيء أو لغير ذلك فيقوم غيره بتكميله. مثال ذلك ما فعله السبكي تكملة لشرح المهذب، وكذلك محمد نجيب المطيعي تكملة لما فعله السبكي. عندنا المجموع اللي هو شرح المهذب للشيرازي لذي المقدمة بتاعته، الإمام النووي رحمه الله ما أتمه، مات قبل أن يتمه، فقام الإمام تاج الدين السبكي وشرع فيه في التكملة على نفس منهج النووي ولكن شتان، ثم أتته منيته ولم يكمل، فقام محمد نجيب المطيع وأكمله. معي اكتب عنه. وكذلك أكملها حتى فرغ من المهذب. وكذلك ما فعله الحافظ العراقي في شرحه لكتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، الحافظ العراقي في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد من تصنيفه لابنه أحمد، ثم شرع في شرحه ولم يتمه، فأتمه ابنه أحمد. وكذلك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وكذلك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، شرع فيه الشنقيطي ولم يتمه، وأكمله الشيخ عطية محمد سالم. ده السبب هو النوع هو يا اخوانا او السبب الثالث اللي احنا بنتكلم اللي هو تكمل ناقص معايا يا اخوانا كده. السبب الرابع تفصيل مجمل، يبقى بناء على ذلك انت لما ربنا يعينك وتبدا يشتد عودك ويستوي عظامك ويأذن لك شيخك ان كان لك شيخ في التصنيف، شو بقى سبب من الأسباب الثمانية؟ وجدت استعن بالله، لأن من طبيعة البشر النقص والخلل. ما وجدت اتق الله ربك. أما أنك تأتي من كلام هذا وكلام هذا وتقدم وتؤخر وتنسبه لنفسك، هذا ليس بعلم، وإن دل على شيء يدل على عدم الإخلاص. فإن قال قائل أنا أصنفت وبحثت فلم أجد هذا الذي صنفته، الرد من أنت حتى تقول بحثت ولم أجد؟ استشر من هو أعلم منك، قل له والله أريد أن أفعل كيت وكيت وكيت، وخبرك فهل يا ترى التراث موجود ولا مش موجود؟ وبفضل الله الآن أصبح في منتهى اليسر أن تريد أن تكتب في شيء وتنظر لمن سبقك. علشان كده لما قامت الأحداث أصبحت كلأ مباح لكل من أراد أن يكتب، وهذا أمر إن كان محمود على الجملة ولكن يخشى على صاحبه من العجب، ولا شك أن مفسدة العجب لا يعادلها مصلحة. السبب الرابع تفصيل مجمل، تفصيل مجمل، وهذا كثير. وهو الذي سلكه العلماء في شرح المتون أو شرح المنظومات، والذي سلكه العلماء في شرح المتون أو شرح المنظومات. كشرح الشاطبية وشرح زاد المستقنع وشرح سلم الوصول وشرح متن الواسطية والطحاوية، وهذا كثير. يبقى مثلا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية نظم عقيدة أهل السنة والجماعة بالنثر، يعني الكلام. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي نظم سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وقرأناه بفضل الله في أبيات شعرية طيبة يسهل حفظها، فهذا فيه إجمال. فجاء بعده أو هو بنفسه وشرح هذا الإجمال الذي يسمى بتفصيل المجمل. اكتب عندك السبب الخامس تهذيب مطول. تهذيب مطول مثاله أن يصنف المصنفون في فنون العلم ويعتنون بالأسانيد وبطرق الحديث، ويعتنون بالأسانيد وبطرق الحديث، فيأتي بعدهم لضعف الهمم فيختصر في الأسانيد وفي الطرق. فيختصر في الأسانيد وفي الطرق. مثال ذلك ما فعله محمد بن جرير الطبري في تفسيره للقرآن العظيم، الذي بين أيدينا، فقد اختصره قبل أن يمليه. الذي بين أيدينا فقد اختصره قبل أن يمليه. قبل أن يمليه. النوع السادس من الأسباب ترتيب مختلط. مثاله أن يصنف المصنف في الفقه مثلا، أو في العقائد، ولا يرتب. في الفقه مثلا أو في العقائد ولا يرتب. فيأتي الغير ويرتبه على الحروف أو على الأبواب. في أخوانا أمر كده كنا شرعنا فيه من حوالي 4 أو 5 سنوات، ولكن لأمور كثيرة ما استطعنا أن نكمله. أطرحه عليكم لعل الله عز وجل يعين أحدكم أو كلكم على الشروع فيه، ويؤجرنا الله على الدال على الخير كفاعل. وهو من أعظم كتب الحديث على وجه الأرض، وهو فتح الباري شرح صحيح البخاري. كما لا يخفى عليكم أن الإمام البخاري رحمه الله لما صنف الصحيح بدأ يقطع الأحاديث ويأتي من الحديث بمحل الشاهد في الباب الذي ترجم له. عشان كده المشهور ان فقه البخاري في التراجم، باب كذا باب كذا باب كذا، فتجد ان الحديث متناثر في الصحيح في 4 مواضع، في 6 مواضع، في 7 مواضع، يأتي بالأحاديث ولكن هنا الشاهد كذا الشاهد كذا الشاهد كذا. هذا معروف في صحيح البخاري. فلما أراد الحافظ ابن حجر وهو من أعلم أهل الدنيا شرح الصحيح، صار على نفس المنوال وبدأ يأتي بالحديث إذا صادفه أول مرة ويتكلم فيه بالشرح، ثم يقول سيأتي لهذا مزيد في باب كذا. وممكن تقرأ أنت في فتح الباري يقول حفظ: وقد سبق بيان ما في الحديث في الفوائد في كتاب مثلا التفسير أو في كتاب النكاح. فنظرا لضعف الهمة، نسأل الله العافية، البعض يقرأ فيجد صعوبة في الانتقال حتى مع الحاسوب. فكنا شرعنا بفضل الله مع بعض إخواننا وقلنا سنبدأ، وهو عمل في منتهى الضخامة، ونأتي بالحديث، يعني أول كتاب أول حديث في الصحيح اللي هو حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، معروف. نأتي بالحديث ثم نذكر، دي خطة العمل يعني، ثم نذكر المواضع التي روى البخاري الحديث فيها ونكتب روى الحديث هذا في كتاب كذا باب كذا رقم كذا، ده البداية عندك يعني عشان نبدأ بقى ونهذب أو نرتب صحيح فتح الباري بما يتناسب معنا، لأن احنا مشكلة كبيرة جدا. الكتاب ده أخواننا من أفضل الكتب وإلى الآن لم يستغل كما ينبغي على حد علمي إلى الآن. يعني ساعات الإنسان بيبحث في بعض المسائل بيجد كلام أول مرة يسمعه، يعني ما سمعه من عالم مع سمع مع قلة شيوخنا، ولكنه أول مرة يقرأه. فتبدأ أنت إزاي؟ أنا بشرح لك اللي عملناه، واستعن بالله وابدأ نتكاتف فيما بيننا ونسيبه لك، ملوش اعتبار خالص. فنبدأ بنذكر الحديث، حديث مثلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كويس؟ هنقول رواه البخاري في كتاب كذا باب كذا برقم كذا، ونبدأ نجيب المواضع. طيب بعد ذلك ده مش ده سهل خالص، الإشكال بقى في ابن حجر. ابن حجر بدأ شروح الحديث، المطلوب منك إيه؟ تنقل كلام ابن حجر كله في الحديث في كل المواضع أسفل بعضه، وتبدأ بقى تهذب هذا الكلام، يعني ممكن يكون كرر الكلام، توصل الكلام بينه فيما بينهم، لأن بيشرح هنا شوية وبعد ذلك ينتقل لموضع آخر، فبالتأكيد عشان تصل الكلام ببعضه يحتاج منك إلى إضافة بعض الجمل أو بعض الكلمات. وتشرع في هذا في 4000 حديث وشيء، لعل هذا أمر يعني يعلم الله كنت في غاية الحرص عليه، وشرعت فعلا ويكاد أن يكون فرغنا من كتاب العلم وموجود ومطبوع بس لسه لم ينقح. فدي بعرضها عليكم اهو من باب الدل على الخير كفاعل. حاولوا جاهدين تفكروا في هذا الامر حتى لو مجموعه كبيره، ما هو الهمم ضعفت، واخد بالك؟ يعني مثلا لو واحد من اكابر الائمه ممكن يعقد عليه سنتين ثلاثه يفرغ منه. فهذا اخواني جال في خاطري الان لما جاءت مسألة ترتيب مختلط، لأن في إشكالية كبيرة جدا بالنسبة لنا في استخراج الفوائد من فتح الباري، وهو من أجل الكتب على الإطلاق. وصدق الشوكاني رحمه الله، محمد بن علي الشوكاني إمام، لما طلبوا منه أن يشرع في شرح البخاري فقال كلمته المشهورة الحديث النبوي: لا هجرة بعد الفتح. أي كيف تشرح البخاري بعد فتح الباري؟ تشرحه إزاي؟ ده ابن حجر أتى بما لم يأتي به الأوائل، وكل من جاء بعد ابن حجر عال على ابن حجر. فديت يعني أردت من باب الإيه؟ من باب التنبيه. الأمر الإيه؟ السابع: تعيين مبهم. وهو قريب من تفصيل المجمل، وهو قريب من تفصيل المجمل. السبب الثامن تبيين خطأ. تبيين خطأ، افتح قوس: وهذا في غالب الأحيان يأتي عند شرح المتون أو المنظومات. وهذا في غالب الأحيان يأتي في شرح المتون والمنظومات. التعليق على الطحاوية في بعض الألفاظ يأتي في شرح المتون والمنظومات، كالتنبيه على الطحاوية في بعض المواضع، وكذلك بعض المواضع في الاعتصام للشاطبي وغيره. هذه إخواني ثمانية أسباب ذكرها الإمام ابن حبان التي تدعو إلى التصنيف. فإذا كان هناك سبب يستدعي فاستعن بالله، كما قلنا بعد أن تؤهل للتصنيف، ولن تؤهل إلا إذا أذن لك شيخك. طيب، نرجع للكتاب. ومن آدابه، آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل. نعم، حاضر. يقول: وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأسانيد، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب. يعني إن كان هناك أصول معينة للمذهب الذي يسير عليه فيجب عليه أن يتقنها، فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. ومن آدابه، آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه. ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله لما سبق، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات، ليكون ذلك حثا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. قالوا: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الوقوف على حقيقة النية متعذر. وجه ذلك أن الوقوف على حقيقة النية متعذر، لأنها من أعمال القلوب. وجه ذلك أن الوقوف على حقيقة النية أمر متعذر، لأنها من أعمال القلوب. وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، وربما عصر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم، وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. يبقى في هذه الحالة بعض الإخوة مثلا بدأ يطلب عندك العلم وتقرأ عليه وشعرت منه بعدم الإخلاص، وده في الغالب بيظهر، ولكن احنا بنحضر من الاسترسال به. يعني مثلا انت بتقرأ لتعلم القوم وجدت من بعضهم ما جعلك يغلب على ظنك أن عنده شيء من العجب أو الرياء، فلا تبني كل الأحكام على ظنك وترفق به وازجره ونبهه بين الحين والحين. أما أن تبني على الظن أحكام وتقول ليس فيه خير ولابد من بعده حتى يتعلم، لعله ينفر منك. ففي هذه الحالة يعني كما قال القائل: لو كانت شعرة بيني وبين الرعية ما انقطعت، إن جذبوا أرخيت وإن رخوا جذبت. هذا الذي يجب أن نراعيه. يقول: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدرج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. دايما يا مشايخ احذر أن تمل من التكرار، وده بلفت نظرك إليه. احذر أن تمل من التكرار، لا اوعى تمل، وزد وعيد وإن سئم منك البعض لا تتأثر. ليه؟ طبيعة النسيان فينا، يعني الأصل فينا النسيان. كذلك أيضا، وده كلمت معاكم كتير فيه في خصوص الوعظ والإرشاد، كون أنك تقوم بالوعظ والإرشاد وليس عندك دفتر تسجل فيه ما تقول بالعنوان وبالتاريخ، كده عذرا أستبيحك، أنت لا تصلح. أنا رجل بخطب حتى لو خطبة في الشهر، يبقى عندي دفتر أجندة فيها عنوان الخطبة، المسجد، التاريخ، واخد بالك؟ ليه؟ خاصة إذا كنت تتردد على مساجد معلومة تبدأ تتابع نفسك. أنا فعلا في المسجد ده وفيت الأمر حقه وأتيت لجميع إخواني بكل علوم الشريعة، أم أنني مقتصر على باب واحد فقط؟ أيضا ممكن تظهر ظاهرة مرضية في المسجد وتريد أنت أن تقوم بعلاجها، وأرشدك إليها إخوانك القائمين معك في المسجد، ودي لازم تتعاون معهم. انت مثلا بتروح كل شهر عند اخوك رجب، ورجب القائم على المسجد، تبدأ تقول له: يا شيخ رجب، انا باجي اطلع المنبر اتكلم وبمشي، اريد ان اقف على ردود الفعل، ولعل الكلام لا يناسب القوم. قضية مش قضية ترفع صوتك وتثير يعني حفيظة الناس، لا، لعل. فإن وجهك إلى أمر معين فنعم الرجل وكن لينا معه والسمع والطاعة. قال لك يا شيخ والله الـ 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 هذا الذي تتكلم فيه لا يناسب القوم، وكثير من الإخوة رواد المسجد اشتكوا خلاص سمعا وطاعة، وانا جاء رايح عشان افرغ علمي وامشي؟ ابدا، ده انا ذاهب لأبصر الناس بأمور الشريعة، وأنت في كلا الأحيان لا تخرج عن الشرع، يعني أنت بتتكلم في العقيدة. قالوا لك لا، حدثنا عن بعض أمور الفقه على المنبر. نعم، ومش حد بيحضر دروس وهكذا. فإن بصرك بأمر معين أنت طبعا ملحوظة بتكتبها، تقوم تروح بيتك تطلع سجل أو ملف مسجد فلان ابن فلان، وتبدأ تشوف الملحوظة واللي انت قلته. لازم يا اخوانا، الأمر مش بسيط، انت بتعلم الناس، فلابد أن تكون في غاية الدقة والإتقان. عشان كده إن ما راجعتش ملفاتك كل شهر انت كده ما تنفعش ولا لك لازمة. انت رايح تأدي مهمة وعذرا ما أديت ما يجب عليك، وانت بتبحث او وجدت ده الموضوع ده انا عالجته من 6 أشهر او من سنة، واخد بالك؟ لا، عالجه تاني وتالت ورابع. لما؟ ما انت ممكن بيتجدد عندك رواد ولعله ما سمع. والقاعدة عندنا يا مشايخ، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، دي القاعدة. يبقى أخونا رضا متعود وجه يكرر وهو على مضض. لا، ما عندكش مضض ليه؟ ولكن بقدر الله جاء وجه جديد فاستمع فنفعه الله به. انت عاوز ايه تاني؟ حسبك. يبقى مسألة التكرار دي أرجو أن ترعوها. أنا أريد منك أن تأخذ الأمر بمأخذ الجد، يعني بالضبط كده أنت عندك مهمة يجب أن تنفذها. ما هي؟ أحمل الناس على الشرع، زي ما بيقولوا كده إيه، إقناع وإمتاع، والإقناع مقدم، إقناع هو الأصل. بنا لي مهمة معينة. أما إنك بقى الخطبة النهاردة فين بتروح، تصحى منهم تفكر هتخطب في إيه، لا ده كده فشل، وفشل ذريع لمن يعمل بالوعظ والإرشاد. كذلك في الدروس تكون مسجل الكلام ده كله، شرعنا في كتاب كذا وفرغنا منه في كذا، بحيث تبقى الأمور واضحة عندك. ما هو ممكن الوضع يستدعي نشرح كتاب أو نقرأ كتاب مثلا، يعني شفاء العليل المرة أخرى، نقرأ كتاب مفتاح دار السعادة، خلاص الوضع يحتاج. هذا الذي ينبغي أن تكون عليه رحمكم الله. يقول فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكدرات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرف أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين، ودأب عباد الله الصالحين. وينبغي له أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. أيضا هذه أيضا لا تمل منها، واخبالك ليه؟ خدوا بالكم ساعات الواحد فينا بيكون المعلومة عارفها وعارفها كويس، ولكن لأمور معينة تذهل عن فكره فيسمعها من غيره تنشطه، وده اللي احنا عاوزينه. اخبرك وانت بتبدأ الدرس يا اخوانا لا تنسوا اننا في خير بقاع الارض، وان الله عز وجل يباهي بنا الملائكة، وان الله قال في حق من حضر مجلسنا من حضر مجلسنا ولم ينو طلب العلم هم القوم لا يشقى بهم جليسه. المعاني دي اوعى تنساها، لان خدوا بالكم همم الحاضرين بتختلف. يعني ممكن انت يكون عندك هم علي، ولكن بعض اخوانك يعني حاطت به ظروف في البيت او في العمل عرقلت عليه يومه، وخبلك واقلقت عليه مزاجه، لعل هذه الكلمة منك تنزل على قلبه كالثلج فيبرد قلبه ويعي وينشط. والأمور دي يا أخوانا ما تتأتى إلا بطول الخبرة والإخلاص والشعور بالمسؤولية. علشان كده لو أنت تقرأ بدقة في تراجم العلماء تجد المسائل دي بتكون واضحة وضوح الشمس، يتكلمون بكلام عجيب. ودايما تلاحظ ده لما يترجم تلميذ لشيخه. طيب، وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. يبقى ترفق ومع ذلك نبه، واخد بالك؟ وفي كده في بعض الأحايين لابد من الحزم. ليه؟ أصله مش مؤدب ولا يريد أن يتأدب. يعني كما قال الشيخ المبارك ربيع بن هادي حفظه الله عن المبتدع الضال عبد الرحمن عبد الخالق، يقول ناصحته 10 سنوات. تخيل، وبعد ذلك رفع أمره إلى العلامة ابن باز رحمة الله عليه، فكان القول فيه أنه غير أهل لعلم وهو من أصحاب الأهواء ومن أهل البدع. يبقى نترفق نعم، ولكن في حد معين، إلى متى؟ وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكره لنفسه من الشر. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية أن الذباب يقع عليه فيؤذيني. لما؟ أصل فاهم هو بيعمل ايه. ما انت بتعلم رجلا سيحل محلك حتى ولو بعيد، يبقى دي مش سهلة. ولكن على الجانب الآخر أرجو الحذر والحيطة، واستشر من هو أكبر منك، بلاش أعلم. ليه؟ الدخن كثر وأصبح إسالة اللعاب على الدنيا كثيرة والشبهات كثيرة، فيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا بإلقائه إليه مبتغيه متلطفا في إفادته طالبين مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك. في بقى هنا بعض الأمور ديت لا تصدر إلا من صاحب الدنيا، يقول لا تخرج لهم كل ما لديك فتفلس. طيب الذي رزقك بالأول يرزقك بالثاني، ولكن احنا بنقول ايه؟ لكل مقام مقال. يبقى المقام ده يستدعي ان اقول لك كيت وكيت وكيت، يبقى اقول ما خبهوش لبكره. لما؟ لعل المنية تأتيك أو تأتي للطالب، يبقى حرمته. يبقى المقام يستدعي ذكر مسائل معينة، إياك أن تخبئها أو تدخرها. والله وجدت المقام يستدعي لذكر مسائل كثيرة والوقت لا يتسع، نبه يا أخوانا. وللموضوع صلة وبقية في اللقاء القادم إن شاء الله. أعذرت نفسك، أما أن تكون المعلومة حاضرة في ذهنك وتقول يا ده اركنها اخبئها لسه شوية شوية لحد امتى؟ ده الموت يأتي فجأة. واضح يا مشايخ؟ طيب. ومن آدابه آداب تعليمه، قال ولا يدخر عنهم من أنواع العلوم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليهم شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حالهم، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه. يبقى في ساعات معلومات معينة ما ينبغي أن نفصح عنها. لما؟ ممكن تعطي للطالب في بداية الطلب جرأة يتجرأ، وهذا الذي نحذر منه في مسألة الجرح والتعديل. دي ليس لأي أحد أن يتعلمها، حتى لا يجترئ على أهل العلم ولا يفرق بين الزلة والهفوة وبين تعمد الخطأ، فيبدأ عنده كله سواء. وهذا الذي سلكاه الفرقة الضالة الحدادية الذين لم يسلم من طعنهم أحد. يقول ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. زي بالضبط كده ابنك يقول لك يا ابي والله هات لي 5 جنيه عاوز اكل حلاوه هموت لو ما اكلتهاش، انت تقول له موت. لما؟ لمصلحته. كذلك في العلم، بل العلم اولى. وينبغي الا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع، فقد امر بالتواضع لاحد الناس قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. نعم، وخدوا بالكم التواضع من أعمال القلوب، ولكن لابد أن يظهر له أثر على الجوارح. معايا مشايخ؟ يبقى هو من الداخل متواضع زعم. طيب كيف إذا سألك أحد لا ترد عليه، وإذا استوقفك لا تنظر إليه، وإذا استفهمك لا تنظر إليه؟ طب فين بقى التواضع؟ أين التواضع؟ وحتى إن كان هناك بعض من يسيئون الأدب غيرهم يحسن الأدب كثير، فتغمر سيئات المتقدمين في حسن أدب المتأخرين وينتهي الأمر على ذلك. أما أنك مجرد تجلس تقرأ ولا تنظر لأحد ولا توضح مشكل، وإن سألوك لا ترد، ده مش علم، ده آلة تتكلم، وهذا بعيد عن مسالك العلماء. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضع. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. كلمة تواضع لله أي لأن الله أمر بالتواضع، أنا ما تواضعت لك إلا أن الله أمرني بذلك امتثالا لأمر الله، فلما امتثل أعزه ورفعه الله. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منهم. اكتب عندك، رواه الطبراني في معجمه الأوسط. عن عمر بن الخطاب بسند ضعيف، وهو صحيح من قول عمر، رواه الطبراني في الأوسط. عن عمر بن الخطاب بسند ضعيف وهو صحيح من قول عمر رحمكم الله. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. وينبغي أن يكون حريصا على تعليمه، مهتما به، مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالح ما لم تكن ضرورة، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه، لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأموره. اكتب عندك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ونسبة الإنسان تقع على وجوه منها: ونسبة الإنسان تقع على وجوه منها الولادة، ونسبة الإنسان تقع على وجوه منها الولادة، افتح قوس، هذا من عندنا، والمراد بذلك البلد التي ولد فيها، وتطلق أحيانا على البلد التي نزل فيها. التي ولد فيها وتطلق أحيانا على البلد التي نزل فيها. بعد ذلك البلادية شكل، وهي البلدة التي يقوم فيها، الأمر الثالث الاعتقادية، أي ما يعتقده عند وجود الفرقة، أي ما يعتقده عند وجود الفرقة. الفرقة الأمر الرابع الصناعية، الصناعية أي ما يمتهنه من مهنة، أي ما يمتهنه من مهنة. انتهى كلام الحافظ من فتح الباري. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم، وهذا أمر مهم يا أخواني، وأنا أوصيكم بتقوى الله عز وجل وبهذا، لعل أغفل أنا عن هذا يعني لعوار فينا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. فرجائي أن يتعاهد بعضنا بعضا، أخ لكم مواظب على الحضور ثم تخلف، يجب أن نسأل عليه. وأنا هو أوكل كل من غاب، قل له يسأل عنك الرجل، لأن عدم السؤال جفاء وهذا لا يليق. يبقى يسأل بعضنا عن بعض ونتعاهد، وقع في كرب وشدة يعني إن شاء الله لن يشكل علينا الدعاء له أن يفرج الله عز وجل عنه كربه، فأرجو أن تنتبهوا لهذا. وينبغي أن يكون بادلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله من مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها، ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها، وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها، ويذكر الفرق بينهما، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه، ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدل بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف. وبناء على ذلك، وهذا ألفت نظركم إليه، إن وجدت المتكلم يكرر مسألة وهي بالنسبة لك واضحة وهينة ولينة وسهلة، فلا يضيق صدرك، هو ما يقصدك ولكن قصد غيرك، ولعدم تسبيب حرج له عمم الكلام. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا وجدت سالم ولدي مهموم ومكروب، فوجدت عنده بطء في الفهم، فصبرت عليه وكررت الكلام أكثر من مرة، فلا يضيق صدر صفوة مني. ليه؟ لأنني ما قصدت، لأن الهدف كله أن يفهم الجميع. كن بقى البعض سريع الفهم والآخر بطيء الفهم، لابد أن يحتمل، لازم، وإلا كده لن يتعلم أحد، بل سيفوت كثير العلم. يقول ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا، كقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة، وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان، وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله، وهي تقريبا 10 مسائل للشافعي فيها قولين، القديم والجديد والعمل على القديم، وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك إلى غيره. دي كلها مسائل فقهية يسردها الإمام النووي من باب ضرب المثال، وإحنا أخذنا أكثرها. قلنا من قبض المال لحظ نفسه فلا يقبل رده إلى صاحبه إلا ببينة. لما أنا اقترضت فلوس من مال وبعد ذلك رددتها إليه فماهر أنكر، يلزمني البينة، لازم أجيب بينة شهود أو ورقة. اتفضل يا عم، هو ده مضى على الوصلة. ليه؟ لأن أنا قبضت المال لحظ نفسي. طيب خدت من عبد الله ولدي 10,000 جنيه منه وديعة عندي، قال لي خدهم احفظهم عندك، فبعد ذلك رددتهم إليه فجحت، فهنا قبضت المال لحظه مش لحظي أنا، ده أنا بخدمه، فجحت ليس له عندي إلا القول مع اليمين، مش من حقه طالب يبين. واضح يا مشايخ؟ دي مسائل مهمة تكثر الحاجة إليها. يقول وأن الحدود تسقط بالشبهة، وأن الأمين إذا فرط ضمن، وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات، وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه، وأن من ملك إن شاء عرض ملك الإقرار به، وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط. نعم، نكاح والنسب على الاحتياط. يبقى لم يثبت النكاح، ولكن ثبوت النكاح بأمور مشتبه، يبقى ما فيش نكاح. زي بالضبط رجل تزوج وشك في طلاق امرأته، لا عبرة بالشك وإلا ستخرب البيوت. وأما الرخص لا تباح بالمعاصي، ودي مهمة، وأن الإنسان إذا سفر معصية لا تباح له الرخص. يبقى سافر ليعربد، ما ينفعش بقى نقول اقصر الصلاة واجمع وصم وافطر في نهار رمضان، لا، دي ده سفر معصية، والعلماء اشترطوا السفر أن يكون سفر طاعة أو سفر مباح. وأن الاعتبار في الأيمان بالله، شكلها حتى لا تقرأها الإيمان، وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتق أو الطلق أو غيرها بنية الحالف، إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفهما، فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجواب ففي من تعتبر نيته وجهان، وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته. طبعا الإمام النووي رحمه الله يتكلم، لأن كان في عصره وقبله بقليل كان التعصب المذهبي وصل إلى القمة، والإمام النووي كما تعلمون شافعي المذهب في الأصول، ولكن يجنح إلى الدليل في غالب الأحيان. وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه، فقلنا من أهل الضمان احترازا من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه، وقلنا في حقه احترازا من إتلاف العبد مال سيده، إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته، وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء وفي ثبوته دواما وجها، وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر، وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. ويبين له جملا مما يحتاج إليه، وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به، ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة، ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وأن صيغة الأمر على وجوه، اكتب جنبها كده إذا احتفت بها قرينة، وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء، وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز، وأن أقسام الحكم الشرعي 5: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد. فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير، وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه، والمندوب ما رجح فاعله شرعا وجاز تركه، والمحرم ما يذم فاعله شرعا، والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف. اكتب عندك: والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه، ومن العبادة ما أسقط القضاء، اكتب جنبها كده وبرئت منه الذمة، ما أسقط القضاء وبرئت منه الذمة. ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك، وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها، فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مخففة أو مشددة مهموزة أو لا عربية أو عجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها، مشتقة أم لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا. ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا: ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل، فالصحيح دون 10 أحرف كنعم وبئس وحسب، والمعتل كوتر ووبق وورم وورى الزند وغيرهن. وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين جاز فيها أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها، فإذا كان الثاني أو الثالث حرف حرق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين، وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك. ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرة، وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاته، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظة مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. طيب، ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله. طبعا الحسد منشأه عدم الإخلاص، عشان كده دايما مدارنا على الإخلاص. أنت بتحسده ليه؟ طيب هو أنت تبتغي وجه الله وهو كذلك. طيب ما الله سبحانه وتعالى جواد كريم، يعني ما عند الله يسع الجميع، فكيف تحسده؟ يعني بمعنى كده إن إيه؟ إن دخل الجنة فلن يضيق عليك، يبقى بتحسده ليه؟ يقول: فالحسد حرام للأجانب، وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب وافر، فإنه مربي وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل. وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضى الباقين، وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، ويذكره مترسلا مبينا واضحا، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك، وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحي في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك، وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت، ويؤخر ما ينبغي تأخيره، ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل، وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، ويقعد مستقبل القبلة على طهارة متربعا إن شاء، وإن شاء محتبيا وغير ذلك. هذا كله من الأداب المستحبات. أما مسألة استقبال القبلة وغيرها فالأمر فيها إن شاء الله واسع، لأن الاستقبال للمتعلم سيكون على عكس المعلم، وأيضا العكس، فالأمر فيها واسع إن شاء الله. ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة. خلق شكلها، خلق أي قديم. ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين، ويرفع مجلس الفضلاء، ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام، وقد ينكر القيام من لا تحقيق عندهم. وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب على ما يوهم كراهتهم. اكتب عندك: والصواب لا يقام إلا للضيف أو القادم من سفر. وينبغي أن يصون يديه عن العبث، وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب، ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم، ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. اكتب عندك: والصواب من ذلك خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، عند الموعظة، أو يكتفي بحمد الله والثناء عليه، أو يكتفي بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إن دعا بغير ذلك كما ذكره المصنف أو بدأ بغير ذلك كما ذكره المصنف من المصنف النووي فلا بأس ما لم يتخذ عادة. خدوا بالكم، فلا بأس ما لم يتخذ عادة. فإن ذكر دروسا قدم أهمها فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولي ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل، ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم، ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم ويمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود. وده اللي احنا بنقوله، أقصى شيء في الدرس ما يزيدش عن ساعة، وساعة كثير، وبعد ذلك يستريح. يبقى القضية مش قضية إلقاء معلومات بس، ده أنا لازم أراعي اللي قدامي. خدين بالكم يا أخوانا، ساعة وتتركوا مثلا 10 دقائق ربع ساعة ليستجمع نشاطه ويغير من هيئته ويشرب شيئا أو يقضي حاجته أو يتوضأ يصلي ركعتين، هذا كله من أصول التعليم. أما هكذا بالساعات الطوال، لا، هي القضية مش قضية سرد معلومات. تم هو جالس قدام القراء، ما الذي صنعته أنت؟ لا شيء. هذا يجب أن تراعوه إخواني، حتى وإن لذلك دلوقتي يعني إحنا بنستأنس بهذا الكلام. وصول العلم الحديث الساعة إلا ربع أقصى شيء، واخد بالك؟ وطبعا بتكون على هيئة يتسنى له الفهم، يعني ما يجلس في مكان مضطرب فيه بل يستريح، وهذا لا يتنافى مع الأدب. لازم تاخد بالك منها كويس، يعني لا تلزمه بجلسة معينة. هبقى أنه لا يستطيع أن يجلس على الأرض متربعا، لا يستطيع أن يجلس إلا إذا مد رجله، خلاص الأمر واسع خالص. لا يستطيع أن يكتب إلا ويتحصل المشروبات، لا شيء أبدا فيه، أن لي مقصود أسعى إليه، إلا إذا استبان لك أنه مستهتر أو مستقل أو محتقر، ففي هذه الحالة الزجر واجب. وهنا الخبرة لها دور كبير. طيب، وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه، ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله، فلا يلوق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. وإذا سأل سائل من أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. وهذا يا أخوانا بلاحظه، ودي تؤخذ علينا، وللأسف لها ضرر سيء جدا. أنا بتكلم، فجاه مثلا مصطفى ولدي سألني في مسألة، وهي مسألة يعني ما تحتاج إلى سؤال، واضحة وضوح الشمس، ولكن خفيت عليه فسألني. فلما سألني بلاحظها كتير، يسخر منه البعض لدرجة وعاوزكم تفهموا وتفكروا ان انا ما بفهمش، ولكن انا مشكلتي بغمض كتير لدرجة ان عينيا وجعتني، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فلما سأل وسؤال بسيط وانا رديت عليه وتكلم وضحك منه البعض، للأسف ما عادش بيعملها تاني، ودي تقتلني من الداخل. طيب، ما كما قال ربنا عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. احنا لا نعلم شيء، فإذا سأل أخوك عن مسألة فاتق الله ربك، لأن امتنع أخوك عن السؤال كل جهل وقع فيه واستحى من السؤال خشيتك أنت عليك وزره. شوف تتحمل قد ايه. معايا مشايخ؟ يبقى خد بالك كويس، وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك، وذية عاوزة جرأة وعاوزة رجولة، إذا سئلت عن مسألة ولا تحسن الجواب أو تجهل، لا تستحي أن أقول لا أدري، وإن غلب على ظنك أن القوم سيستقلوك ولا يهزك. أصل هم إن استقلوك من أجل ذلك أخطأوا، فلعلهم يعودوا إلى الصواب. أما إن تكلمت بغير علم وأضللتهم فمن يعلمهم؟ يبقى فيه لفظة معينة. سلم قال لي: يا شيخ لو سمحت، ما معناها؟ وقفت بقى ايه ولحيتي تضرب صرتي وعمامتي متر في متر وبطني مترين، فاستحييت ان اقول لا ادري، فقلت كذا. لا، خطأ كبير، وده كله كما قلت لكم مرجعه الى الاخلاص. اخلصت؟ خلاص، كل مشاكلك انتهت. طيب، يقول: وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه أو ولا يستنكف من ذلك. مشكل علي والله، أنا فاكر بس الأمر مشكل علي، اصبروا حتى أتيه وخلاص القضية مش لابد. لا، فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم. يعني أصبح كده يا مشايخ، من العلم أن أقول لا أعلم. يعني كلمة لا أعلم من العلم، ويجب علينا أن نتقنها ونحسنها. فقال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه: قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال عمر بن الخطاب: نهينا عن التكلف. وطبعا كلام ابن مسعود هذا له مناسبة، وحاصلها أنه وهو في بلاد العراق إذا برجل يقول: يا ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، قامت الساعة. قال له: ولما؟ قال: رأينا الدخان. فبدأ عبد الله بن مسعود يقول هذا الكلام: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقال: وينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري. يعني إيه؟ يعني أسأل خالد عن مسألة فتكلم كويس، فلما تكلم قلت له: ما دليلك ومن سلفك؟ فقال لا أدري. يبقى لما تتكلم كده أنت فقد التربية، لأنك تكلمت بغير دليل وليس لك سلف. يبقى لازم ننبه، لأن شوفوا أخواننا مضرة وخطورة وحرمة القول على الله بغير علم فوق الشرك. بالأمر مش سهل. يبقى لما محسن يتكلم بغير علم ما سيبوش، قال له تعال جبت الكلام ده منين؟ ما دليلك؟ والله أصلا أنا سمعت فلان. من فلان ده؟ مش فاكر. بتتكلم ليه؟ لأن فعلا من كثرة الجهل أصبح الكلام في شرع الله كلا مباح لكل سائمة طرعة. قل ما تريد. لا احنا عاوزين ننضبط، ننضبط. وإن كان السفهاء كثر ويتكلمون بغير علم إياك أن تشاركهم في سفاههم، حتى ولو وصفوك بالجهل دعهم. فكان كلام الشعبي بالأمس لما سأله الرجل عن مسألة قال لا أدري، قال وعلى ما تأخذون رزق السلطان؟ قال حتى نقول لما لا ندري لا ندري. أنا باخذ مرتب عشان كده، ودايما كده أرجو ألا يكون محركك الحمية والحماس، لا، يحركني الدليل الشرعي والمقام إذا اقتضى ذلك، عدا ذلك لا تتحرك. وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها، وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته. إي والله، بل تزداد، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة. نعم، ومن الذي أحاط بالعلم؟ لا أحد. طيب أصلا سألون 10 أسئلة كلهم لا أدري، فجيت في 11 قلت في فضيحة وجرسة بقى أتكلم. طب ما أنت كلمت غلط، ما أنت أخطأت. قال لا، تتحمل وزر من ومن. يقول بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين. رجعنا لإيه؟ إخلاص. رجعنا للإخلاص، وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره. لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواه، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه. أي نعم، جاهل مش متربي، استهان بالله واستهان بالشرع، فبدأ يتكلم بكلام يرضي به القوم. عالم السوء أعاذكم الله من كل مكروه وسوء، احذروا أن تقع في صفاته وأنت لا تشعر. فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. طبعا هنا كلمة الإمام النووي وفي الصحيح يعني به صحيح مسلم وليس البخاري، على غير عادة المحدثين، لأن المقدمة في شرح المجموع والإمام النووي طبعا هو شارح صحيح مسلم، فلما يقوله في الصحيح يعني مسلم. اكتب عندك وللحديث مناسبة وهي ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لكم قبل كده يا مشايخ دايما مناسبة الحديث أوليها اهتمام بالغ تعينك على الفهم. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي ضرة. نعم، لا، هي الرواية التي اطلعت عليها امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أسماء لا أذكرها. إن لي ضرة، إن لي ضرة، لي الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطيني؟ فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطيني؟ يعني هي أرادت أن تسأل، أنا لي ضرة وتريد أن تظهر لضرتها أنها لها منزلة عند زوجها، فقالت أعطاني وأعطاني وأعطاني، أتشبع بمن مال زوجي بما لا يعطيني. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كلابس ثوبي زور. أول السطر. قال النووي وقوله صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور كلباس أهل الزهد والعبادة والورع. قال الإمام النووي وقوله كلابس ثوبي زور كلباس أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بذلك. كلابس ثوبي زور كلباس أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بذلك. بذلك نعم، ما هو ده لابس ثوبي زور. وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامه. نحن بنقرأ، فقلت له يا شيخ صفوت شوف للضمير ده راجع لمين، دي مسألة مهمة قوي في القراءة ونصيحة. عود نفسك كده تحضر درس ورجل يقرأ وأنت تسمع، حاول جاهدا أن تكتب كل ما يقول، حاول، وإن استدعى الأمر أن توقفه. احنا في درس علم، ما احناش في وعظ وفي إرشاد، لأن ساعات يشكل عليك عود الضمائر أو تشكيل الكلمة يختل الفهم، ودي مصيبة. استدركها منين بقى؟ الراجل خلاص الدرس خلص وانتهى الامر. فدايما لاحظ ديك كويس. ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادون، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك الا ان يرى تعنيفه مصلحة لهم، وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم لهم، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه، في شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه. وده اللي احنا لحظة يا شيخ، فإن أشكل عليهم شيء منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه. وده اللي بقوله لكم، أي شيء يشكل عليك وقفت. والله لو اليوم كله انقضى في مسألة واحدة نحررها لأن الوقت قصير بالنسبة لتحرير هذه المسألة، وخبر. وده اللي أريد منكم أن تفطنوا له يا أخوانا، العمر محدد والشمس تجري لمستقر لها، فإذا لم تفطن لمن يعلمك وتستفيد منه في هذا الوقت أين تفطن؟ أنا عاوز أتعلم، مانيش عاوز شهرة وما أبغي جاهل، أنا أبغي أن أفهم لأعمل. طب الألفاظ مشكلة كثيرة، خلاص شوف من اللي هيفهمك. وإياك ثم إياك أن تترك شيخك وتذهب إلى أخ لك، حذاري حذاري حذاري، مهما كان متقن والشيخ يزكيه، اجعل سندك عال. قول يا شيخ لو سمحت من أول ما بدأت لحد دلوقتي مانيش فاهم. طب وساكت ليه؟ مستحي، خلاص نعيد من الاول تاني، وما ساعتين ثلاثه ما يجراش حاجه نعيد تاني. ما خد بالك دايما، عاوزك تستوعب ازاي، انظر الى خطوره الفهم الخطا والى نفع الفهم الصحيح، وبضدها تتميز الاشياء. الراجل فهم غلط وسكت على الفهم بتاعه، نشر الخطا. طيب فيهم صواب بس تعبنا شوية، بس فيهم صح، وسينشر الصح والصواب. عاوز تاني ودي بالك اخوانا، وده عاوز يكون ديدنك ودايما صدرك يتسع، الا اذا تبين لك انه مجادل او يتنمر بالعلم او باغي شهرة، هذا لا يكرم، لا كرامة ولا نعمة عين. ولابد أن نفرق بين المستوضح والمسترشد والمستفهم وبين من جاء ليعرقل. مسترشد ومستوضح على دماغنا، أما جاء ليعرقل لا، ده يرمى. ليه؟ ما عندناش وقت، وقتنا غالي والعمر قصير والأعمال كثيرة. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم لهم، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه. وأيضا من يعني، وده هيجي لنا إن شاء الله في آداب المتعلم، إن استوضحت من الشيخ ووجدت منه تضجرا اصبر عليه، لعل مراته مزعله، صح يا خالد؟ واخد بالك؟ وده كثير، لان غالب اخواننا اهل السنه يسعون في تحصيل ارزاقهم بايديهم، ودي له تبعات كثيره ومؤلمه، بعكس من يتعاطى أجرا من السلطان. دي غير ديت، والكل إن شاء الله مأجور. وفاكر كلمة سفيان لما قال إنهم لحمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي؟ لا طول بالك، التمس له العذر يا أخي. لعل مثلا أكثر بيان المسألة، ولاحظ منك إنك غافل، زي بالضبط كده أمل حاجة معينة اللي تحزنني جدا، بمل أقول لك أكتب ما يملى عليك، وفاجأ ما أنا بقول لكم أنا بفهم شوية، وفجأة ألاقيه أم قلب الكتاب وكتبها هنا كده تحزنني جدا. أنبهه كده غلط، الورق موجود اهو، اكتب واعتني. واخد بالك؟ بنسيب مثلا 7 دقائق 10 دقائق ليتسنى لكل أحد أن يقضي حاجته، ينشط بدنه، ونبدأ نملي لسه خارج من المسلاخ بعد مضي ربع ساعة. لا، تأخذ عليك. فلما يجي يقول قاعد أقول له لا، خش شوف بقى زميلك فين، ما هو ما ينفعش. وادي بالكم يا أخوانا، لازم نراعي هذه الأمور، والأدب من الطرفين، من شيخك المبارك، والأمر الثاني منك، وكل يلتزم تقوم تشعر بقى البركة، البركة في تحصيل العلم، تتعلم يرسخ في ذهنك، تجد أن الله موفقك للعمل بالعلم وللدعوة إليه. انت عاوز تاني؟ ما ديت من ثمار تصويب الفعل. بتستدل على ان فعلك صواب ازاي؟ تلاقي نفسك بتتقدم، مسألة تحررها ترسخ في قلبك. واخد بالك؟ بعد سنين تذكر كلام الشيخ وتعابير وجهه وهو يقررها لك، تشعر بتقدم، كل يوم بترتقي، كل يوم بتزداد فهما، يتفتق ذهنك، تدعو يستجاب لك، تدعو تنتشر دعوتك. ده من علامات التوفيق وعمل. أما تجد نفسك تتخبط، لا، فتش عن نفسك. ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره. نعم، يبقى أنا بقرأ أنا وأنت، أنت تركتني وذهبت إلى غيري، وفقك الله وسددك، همي أن تستفيد، واحذر أن تنتقل من رجل لرجل ثم تشغب عليه وتنتقص من قدره لعجزك عن متابعته. خلاص، ما ده اللي حصل، وصل بهم الجرأة ببعضهم ان هو قال من اجازه في هذه الكتب؟ اجازني من تحلم انت باجازته لك، يعني لو حلمت تبقى من قبلك. واخد بالك؟ انت خلاص عجزت عن الاستيعاب، اترك المكان بادب، وانتهى الامر على ذلك. وجدت شيئا من العوار استره علينا، ستر الله عليك. نصحتنا ولم ننتصح، والقول في المسألة فصل، اعمل اللي انت عاوزه. ده شيء محزن يا اخوانا، وله تأثير سيء على الدعوة. يبقى انا بقرأ على مرشد، خلاص. بعد ذلك وجدت انه بطيء في القراءة، وعندي انا قدرة على الاستيعاب، فوجدت لا يعطيني نهمتي، جزا الله خير، اتركه واذهب الى غيري. سئلت عنه اقول من يطأ نعله يطأ التراب، ترابه على رؤوسنا. ده الادب. اما لعجزك وفشلك تترك وتشغب كده، انت لست باغي علم، انت باغي شهرة وما اخلصت. يا مشايخ، لن امل ابدا من متابعة القلب في الإخلاص أبدا. هو ده أنا بقعد أفكر كتير جدا وبشوف سالم كان معايا وأنا زعلت منه ليه. الرجل ما فعل شيء، كل ما في الأمر أنه كثير الأسئلة عنده إشكالات. طب أنا أضيق صدري منه ليه؟ أقعد أبحث كده بس يعني بمصداقية لكم بكون صادق، أجد ما فيش إخلاص. ما على طول خلاص الواحد بيعترف صح، بتبقى مؤلمة على نفسي شوية بس دي الحق، ما فيش إخلاص. وانت برضو نفس الحكاية. خلاص يا مشايخ، هو الذي يدوم ولا يدوم غيره الإخلاص. يقول: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن قرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوته، انظر، وفساد نيتهم. علشان كده جاني مرة مجموعة من الجزائر وسألوا، قلت لهم: بصوا يا أولاد، في مصر علان وترتان وزيد وعمر. قالوا: ترشح لنا من؟ قلت لهم: لا أستطيع. اذهبوا إليهم كلهم واحضروا عند كل واحد 5 أشهر. هدفك تحقق لازم، ودعك من اسمه وشهرته ورسمه. يبقى انا رايح عاوز اشوف انا بستفيد من مين، لانه اريد ان تفرقوا بين عالم او شيخ، بين علمه وورعه وتقواه، وبين قدرته على ايصال المعلومه الى الغير. ده موضوع وده موضوع تاني. فانا بروح، رحت والله عند فلان وعلان وترتان، وما وجدت الا فلان هو فعلا استفدت منه. خلاص، من ده ملوش ذكر ولا قيمه، ما تشغلش بالك. ياما في الزوايا من خبايا لعله عند الله عظيم. وده للاسف اللي جعل في مصر ما فيش طلبة علم بحق. بدأوا يلتفون حول المشاهير وهو على يقين تام أنه لا يستفيد، ولكن بقول لك أنا أهو أنا من أتباع فلان، من طلبة فلان. طب كويس، مأجور، تعال بقى قل لي استفدت إيه. والله ما استفدتش. مش هنتكلم في الشيء، لا، العيب فيك انت. طب انت قاعد تعمل ايه؟ لما لم تبحث عن غيره؟ لان لعل انت فيك عيب. الشيخ مثلا له طريقه معينه لقصر في مداركك وفي الياتك ما تستوعب منه، قاعد تعمل ايه؟ يبقى تبدا تنتقل الى غيره. فلما قلت لهم شوفوا بتستفيدوا من عند مين، فكان ردهم جميعهم: أنصفت. ثم تركوني، وبفضل الله ما حرك فيا ساكن. ليه؟ أصلا هدفي نشر المنهج القويم والمعتقد الصحيح. طيب، لن ينشر إلا على عبد حبشي مجدع الأطراف، أنا هشيل نعله، لأنه ده هدفي وليس ادعاء. الواقع يكذبه او يصدقه. يبقى بناء على ذلك قرأوا الكلام ده، و ليس ثم داع ان تحكم على الغير ولست اهلا. يعني انا مثلا كنت بحضر مع ابي صهيب، فانتقلت لأخينا الشيخ عبد الله، ففهمت منه: احضر أن تفضله على الأول، لأن أنت لست أهلا، ما أنتش أهل. أقصى ما يسمح لك فعلا فهمت من الشيخ كويس. طب والأول ما فهمت لعجز فيك وعيب، أما من أجل فهمك من فلان تقدمه على فلان، خطأ خطأ، لأن لا يحكم إلا من كان في طبقته أو أعلى منه. طب وانت لسه، يبقى تثبت كلمش خالص. أقصى ما يمكن، والله يا أخوانا تعذر علي أن أفهم من شيخكم، دعوني أبحث عن غيري. الله يعينك، ونتواصل معه ولا نقطعه ولا نزجره ولا نزبره. ليه؟ أصلا ما يبغي إلا الحق، واخد بالك يا أخوانا. وعلى الجانب الآخر لا يكن في صدرك شيء منه. يقول: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأدى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيته وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله. الإخلاص، قد قدمنا عن علي رضي الله عنه عن الإغراض في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط أو نحو ذلك فليحذر من الاغترار منه. يبقى مبتدع جالك قال لك والله أنا ما استفدتش إلا من فلان، قل له لا كده بقى ما ينفعش السكات، هذا منحرف زائغ عن الحق. طب بس انا ما بعرفش اتعلم الا منه، العيب فيك، ودي ما فيش فيها هوات. طب يا سيدنا هحضر اخذ الصح منه واجتنب الخطا واحضر بدعته، لا يحل لك. واضح يا مشايخ؟ اقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني إن شاء الله هنحاول جاهدين بإذن الله أن نفرغ منها، ونسأله عز وجل الإخلاص في القول والعمل بإذن الله.